الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في 14 من ذي القعدة من عام 35 بعد 400 نكمل ما يتعلق بآيات الأحكام من سورة النساء. وتكلمنا في المجلس السابق عن شيء من أحكام الشقاق، وكذلك أيضا الإصلاح الذي يكون بين الزوجين عند تخاصمهما، وتكلمنا أيضا على أحكام الشريعة في مسألة الحكمين. وفي هذا المجلس نتكلم على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب في هذه الآية إلى الذين آمنوا، وذلك لأن الحكم يتعلق بالفروع. وكذلك أيضا فإن هذه الآية مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شرع الله عز وجل له أركان الإسلام، وكذلك أيضا بعدما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع للصلاة تؤدى فيها وهي المساجد. بيّن الله عز وجل الأحكام المتعلقة بتلك الصلاة، وبيّن الله جل وعلا أيضا الأحكام المتعلقة بمواضع الصلاة وهي بيوت الله. فالخطاب هنا في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه أول الآيات التي نزلت بالتنصيص على أحكام الصلاة، على أحكام السكر وتحريم الخمر بالتضمين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام المتعلقة بالخمر، وأنزل الله عز وجل أيضا على رسوله صلى الله عليه وسلم الشريعة على سبيل التدرج حتى لا يستثقلها الناس. فأول ما بدأ الله به توحيده سبحانه وتعالى، ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق ببقية أركان الإسلام بتشريع الصلاة. وكان تدرج في الصلاة أن الله شرعها ركعتين، وهذا قد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت: أول ما فرض الله عز وجل الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ثم شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة تامة، ثم شرع الله النوافل المتعلقة بالصلاة وهي السنة الرواتب، ثم شرع الله عز وجل للأمة ما يتعلق بالنوافل المطلقة وبيان فضلها. وذلك أن الله بعدما يحكم الفرائض يذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالنوافل، وهذا شبيه بالاضطراد، وهذا شبيه بالاضطراد. إذا أحكم الله الفريضة أحكم النافلة المتعلقة بها والمحيطة بها، وهذا تجده كثيرا فيما يتعلق مثلا في صيام رمضان، يأتي ما يتعلق بالأحكام المحيطة بها سواء كان ذلك من أمور النافلة وغيرها، فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بأحكام القضاء أو صيام 6 من شوال والتضعيف الوارد في ذلك، وكذلك أيضا الأحكام الواردة المتعلقة بقبلها بتقديم رمضان بصوم يوم أو يومين والتشديد في ذلك، والأحكام المتعلقة فيه جاءت بعد تأكيد الأصل وهو صيام رمضان، وكذلك أيضا ما يتعلق بالزكاة، فحينما فرض الله عز وجل الزكاة جاء ما يتعلق بمقاديرها وكذلك أنصبائها وما يجب على الإنسان فيها والأموال التي تجب فيها على سبيل التدرج. وهذا مقتضى إحكام الشريعة ومخاطبة النفوس التي قد بعدت عن الفطرة الصحيحة والملة الحنيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر قبل تحريمه، وذلك لأن أصح الفطر فطر الأنبياء، والفطر تنفر من شرب الخمر لأنه يتسبب بإزالة العقل وكلام السوء والهذيان، وكذلك عدم قرب الناس ممن فقد عقله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على أمر سواء قبل تحريمه وبعد تحريمه، فجاءت الأحكام والنصوص في ذلك في بيان تحريم الخمر على سبيل التدرج حتى تألف النفوس ذلك الحكم. وهنا في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، النهي المتعلق هنا بعدم قرب الصلاة لا تقربوا الصلاة، نقول المراد بالصلاة هنا هي مواضعها، وذلك لجملة من القرائن. أول هذه القرائن أن الله سبحانه وتعالى ذكر القرب، ومعلوم أن القرب شيء ومباشرة الشيء شيء آخر، ولهذا ذكر الله عز وجل القرب، كما نهى الله سبحانه وتعالى أيضا عن قرب الخمر، وكذلك أيضا الميسر، وأمر باجتنابها. ومعلوم أن قرب الشيء يختلف عن مباشرته، والله حينما نهى عن قرب الخمر وكذلك أيضا الميسر، العلة في ذلك أنه يحرم على الإنسان أن يقتنيها فضلا عن أن يباشرها، وهذا دليل على شدة التحريم، بخلاف ما ينهى الله عز وجل فيه عن المباشرة بخلاف القرب، وهذا له أجناس من أمور التحريم، وذلك كقنية أواني الذهب والفضة، لم يأتي الدليل بقربها، فيجوز للإنسان أن يقتني آنية من الذهب والفضة، ولكن يحرم عليه أن يباشر استعمالها، وذلك كالإنسان الذي لديه إما كأس أو صحيفة أو نحو ذلك يؤكل أو يشرب بالإناء، فإنه يحرم عليه الشرب والأكل، ولكن يجوز له أن يقتني، كالذي يقتني مثلا صحائف أو أواني الذهب للادخار أو غير ذلك، فنقول إن هذا جائز. والتحريم إنما جاء للمباشرة، وإنما جاء للمباشرة ولم يأتي للقرب، بخلاف ما يتعلق بالخمر وكذلك الميسر، فإنه يحرم على الإنسان أن يقتني الخمر ولو لم يشربها، وكذلك آلة الميسر ولو لم يستعملها، يحرم عليه أن يقتنيها، ويحرم عليه كذلك أن يجلس في مجلس ولو شرب الخمر غيره، أو أن يجلس في مجلس ولو لعب القمار والميسر غيره، فالله سبحانه وتعالى نهى عن القرب، وهذا قرينة على أن المراد في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على أن المراد بالقرب هنا هو موضع الصلاة فضلا عن الصلاة، فإن الله إنما عظم موضع الصلاة تعظيما للصلاة. جاء في ذلك جملة من الأقوال عن السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذه الآية في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل المراد بذلك هو قرب الصلاة بعينها، يعني أن الإنسان يلج فيها سكرانا فنهى الله عز وجل عن ذلك، أم المراد بذلك هو موضع الصلاة؟ جاء في ذلك جملة من الروايات وجماعها على قولين. ذهب جماعة من السلف وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس، وكذلك قال به سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم، على أن المراد بقرب الصلاة أن المراد بذلك هي الصلاة بذاتها، وليس المراد بذلك هي البقعة التي تقام فيها الصلاة وهي المساجد. والقول الثاني في هذا قالوا إن المراد بذلك هي المواضع التي تؤدى فيها الصلاة، وهذا قول آخر لعبد الله بن عباس، قال به جماعة أيضا من السلف، مروي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وقال به عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وروي أيضا عن سعيد بن المسيب، وكذلك عن ابن شهاب الزهري وعن غيرهم من السلف. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني لا ينفي الأول، وأن القول الأول لا ينفي الثاني. وظاهر ذلك أو بيانه أن الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى أراد العبادة بعينها وما أراد مكانها، نقول إن قول بعض السلف في ذلك أن الله أراد العبادة لا يلزم من ذلك هو عدم إرادة موضع العبادة، وإنما ذكروا المعظم الذي حرمت لأجله الوسيلة، فإن الله إنما حرم المساجد لأجل العبادة التي هي فيها، فما حرمت لأجل بنائها وصفتها، وإنما حرم لأنها موضع للعبادة فحرمها الله سبحانه وتعالى. وأما من قال إن المراد بذلك هو موضع العبادة، لا يلزم من ذلك أنهم يجيزون أن القول أن مباشرة الصلاة للسكران جائز، فنقول إنهم ذكروا موضع العبادة للدلالة على أن العبادة من باب أولى، فإنهم لا يجيزون أن يدخل السكران في الصلاة في الفضاء أو في البرية أو غير ذلك، فإنهم ذكروا هذا الموضع للدلالة على ما هو آكد عليه وهو العبادة. كذلك أيضا من قال بأن المراد بها الصلاة أرادوا بيان ما عظم الموضع لأجله. ولهذا من سبر النصوص التي جاءت عن السلف الصالح عليهم رحمة الله في هذين القولين يجد أن الذين يقولون أن الله أراد الصلاة يعني الولوج فيها لا يذكرون النفي أنه ما أراد المساجد ولهذا حمل بعض الفقهاء هذه المسألة على قولين عن الصحابة وكذلك عن فقهاء التابعين فيه نظر، والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها قول واحد وهو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. يعضد هذا ويؤكده أن هذين القولين جاء فيهما عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قول يوافق الأول وقول يوافق الثاني، وانقسم أصحاب عبد الله بن عباس في هذا التأويل إلى طائفتين، طائفة قد فسرت بالمعنى الأول وطائفة قد فسرت بالمعنى الثاني، والذي حملت المعنى على المعنى الثاني جماعة من الفقهاء من أصحاب عبد الله بن عباس كعكرمة مولى عبد الله بن عباس وغيره وكذلك أيضا عطاء، وثمة طائفة قالوا بالقول الأول على أن المراد بذلك هو الصلاة، وذهب إلى هذا جماعة كسعيد بن جبير وهو من أبصر الناس بالأحكام وكذلك أيضا مجاهد بن جبر. هذا القول الذي جاء عن أصحاب عبد الله بن عباس في هذه المسألة في القول الأول وكذلك أيضا القول الثاني لا يعني أن في المسألة قولين، لا، بل نقول إنهما هو قول واحد والاختلاف في ذلك تنوع لا تضاد، بل إن بعض الأدلة تدل على الآخر، كما أنه يدل على القول بالنهي عن قرب المساجد للسكران فإنه يدل بدلالة الأولى عن قرب العبادة، لأن المساجد ما عظمت إلا لأجل الصلاة. كذلك القول الأول الذين يقولون أن هذه الآية إنما جاءت في الصلاة في مباشرة الصلاة ودخولها لا يلزم من ذلك القول على القول بجواز دخول المساجد، فإنهم لا ينصون على هذا، وإنما يذكرون الغاية التي لأجلها حرمت المساجد ومواضع العبادة، فإنهم ينهون عن ذلك في دخول أو القرب من العبادة في أي موضع كان. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم على السكران قرب الصلاة وقرب المساجد، وذلك لورود المفسدة فيه بالنسبة للمساجد من جهة إشغال المصلين والمتعبدين وذلك بالإفساد أو الهذيان أو غير ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. والصلاة لأن هي الغاية، وهذا محل اتفاق عند العلماء على أن قرب الصلاة محرم. إذا علم الإنسان حال تنزيل هذه الآية قبل التحريم المحض، إذا علم الإنسان أنه إذا سكر سيدنو من الصلاة ما لقرب وقتها أنه داخل في التحريم وكذلك أيضا من رأى سكرانا فإنه يحرم عليه إدخاله للمسجد وشريك له في ذلك، لأن الشريعة قد حرمت دخول المساجد للسكران. وكذلك من العلل في تلويثها وتنجيسها بشيء من القدر وغير ذلك، وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ذكر الله سبحانه وتعالى السكر، فليدخل في معنى السكر الجنون أنه يحرم على المجنون على ولي المجنون أن يدخله المسجد؟ نقول هذه الآية خاصة بالسكران، وهل يلحق في هذا الجنون أم لا؟ نقول إذا اتحد المجنون في العلة مع السكران منع من ذلك، وذلك بالتلويث أو الهذيان أو الإفساد على الناس. وأما إذا أريد مثلا بإدخال المجنون مع عدم ورود المفسدة هو حفظه من الطرقات أو نحو ذلك حتى انقضاء الصلاة مما لا يفسد المساجد ولا يفسد حال المصلين، فإن الأصل في ذلك الجواز ما لم ينجس موضع العبادة. في هذه الآية دليل على أن المجنون أو من فقد شيئا من عقله أنه ليس بمخاطف، ودلت الأدلة على هذا، وتقدم معنا هذا في أواخر سورة البقرة ويجمع العلماء على من أدى الصلاة وقد فقد عقله على أن صلاته باطلة ولو أدى أركانها وواجباتها على الصورة الظاهرة الصحيحة، وذلك لعدم إدراكه، لأن الصلاة لا تصح إلا مع عقل وحضور القلب والقصد، والقصد لا يمكن أن يتحقق من السكران كذلك. وأما من به سكر من به شيء من السكر أو بداية السكر مع ورود الإدراك، هل تصح صلاته أم لا؟ نقول إن السكران الذي يفقد عقله لا يختلف العلماء في عدم صحة صلاته وعدم قربه من المساجد. وأما من استوجب الحد بشرب الخمر مع حضور عقله كالذي يشرب قليل الخمر الذي لا يسكره إلا كثيره نقول قد أثم بشربه الخمر واستوجب الحد ولو شرب القليل الذي لا يسكره وصحت صلاته منه صلاته منه. وهل هو مخاطب بالنهي هنا أي أنه من شرب شيئا من الخمر ولو قليلا وتيقن أنه لا يسكره يخاطب بعدم قرب الصلاة، أم الأمر متعلق بتيقن فقدان العقل أم الأمر يتعلق بالعموم، وذلك كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. والمراد بذلك هو تعظيم الصلاة وعدم ذهاب الخشوع للمصلين، فيحرم على الإنسان أن يصلي أو أن يشهد الصلاة مع الجماعة ويصليها منفردا. نقول إذا كان الإنسان صحيح العقل وشرب شيئا من الخمر لا يفقد عقله وعقله حاضر كعقل غيره مع استحقاقه للحد وارتكابه للإثم، يجب عليه أن يشهد الجماعة الجماعة، وذلك لأن الشريعة علقت الأمر بالسكر لا بشربه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني تحقق السكر وهو فقد العقل وما علق الله عز وجل الأمر بتناوله كتناول الإنسان للثوم والبصل. فمن شرب قليل الخمر الذي لا يسكر إلا كثيره فإنه مخاطب بشهود الجماعة، لأن الأمر معلق بفقد العقل وحضوره. وقوله سبحانه وتعالى: حتى تعلموا ما تقولون، هنا حتى إما تعليلية أو غائية، يعني حتى تدركوا ما تقولون، وهذا يؤيد هذا القول على أن من شرب قليل الخمر الذي لا يفقد عقله به وهو صحيح العقل كغيره أنه لا يدخل في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قيد الأمر بقوله حتى تعلموا ما تقولون، لأن الإنسان إما أن يسكر في ابتداء شربه وإما أن يسكر في أوسطه أو في نهايته، ومعلوم أنه في نهاية سكره أو في ابتدائه ربما لا يتشرب جسده الخمر ولا يتحقق معه فقدان العقل، فقيدت الشريعة عدم حضور المساجد والتحريم بتحقق السكر وهو فقد العقل. ولهذا قال: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا أدرك الإنسان الخطاب وأدرك ما يقول هو فإنه يجب عليه أن يشهد الصلاة لظاهر الآية. قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا الاشتراك في الحكم حينما ذكر الله سبحانه وتعالى شارب الخمر وهو السكران، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الجنب، قال: ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة جنبا. فهل هذا الحكم يدخل في حكم قرب المساجد، أم المراد بذلك هو مباشرة الصلاة؟ المعنى في هذه الآية هو كالمعنى في السكران فيحرم عليه أن يدخل المساجد ويحرم عليه أن يباشر الصلاة وهذا هو ما يظهر من عمل وكذلك تفسير السلف عليهم رحمة الله. وقوله هنا جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، وذكر الله سبحانه وتعالى هنا الجنابة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله جل وعلا: أو لامستم النساء. فالجنابة ذكرها في موضعين في هذه الآية، ذكرها في موضع قرب الصلاة وذكرها في موضع التيمم مما يدل على أن المراد في حكم السكران وحكم الجنب هو قرب موضع الصلاة وليس المراد بذلك الصلاة في ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حكم مباشرة الصلاة بعد ذلك أنه لابد من طهارة، وذلك في قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء فقيد الحكم هنا بالوضوء وأن يكون الإنسان على طهارة سواء كان ذلك بالماء أو كان ذلك بالتيمم. وهذا قرينه على المعنى السابق الذي تقدم الإشارة إليه على أن المراد بذلك هو قرب المكان. وأما بالنسبة لهذا المعنى فهل السلف متفقون على منع الجنب من دخول المسجد؟ نقول ثمة مسألتان: المسألة الأولى مكث الجنب في المسجد، والمسألة الثانية هي مرور الجنب في المسجد. أما المسألة الأولى وهي مسألة مكث الجنب في المسجد فالنص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى، فالنص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فذكر الله سبحانه وتعالى اشتراك الجنب مع السكران في حكم عدم دخول المساجد، إلا أن الله استثنى الجنب بالعبور والمرور، بالعبور والمرور. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها كلام. من نظر إلى كلام السلف عليهم رحمة الله يجد أنهم يفرقون بين هاتين المسألتين، وهي مسألة المكث ومسألة العبور. بعض الفقهاء من المتأخرين من جاءوا بعد ذلك لا يفرق بين مسألة المكث وبين مسألة العبور، ويجعل الحكم في ذلك واحدا، إما أقوام يجيزون وإما أقوام يمنعون، إما أقوام يجيزون وإما أقوام يمنعون في الجميع. من نظر إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين يجد أنهم يفرقون بين هاتين المسألتين ويمنعون من مكث الجنب في المسجد، من مكث الجنب في المسجد، ويستثنون من المكث إذا خفف الإنسان جنابته بوضوء، إذا خفف الجنب جنابته بوضوء فتوضأ فله أن يدخل المسجد ولو مكث فيها، ولو مكث في المساجد. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف، فقد روى سعيد بن منصور في السنن، وكذلك أيضا الأثرم من حديث عطاء بن يسار قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المساجد وهم مجنبون، وذلك بعدما يتوضؤون وضوء الصلاة، وإسناده صحيح. وجاء أيضا عن زيد بن أسلم أنه حكى ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكاية العمل هذه تخصص الآية أن النهي عن المكث في المساجد إنما هو مقيد للجنابة من غير وضوء، فإذا توضأ جاز له أن يمكث في المسجد بهذا القيد. وثمة قول لبعض الفقهاء يمنعون من المكث مطلقا، سواء كان ذلك بوضوء أو بغير وضوء، أو كان ذلك بتيمم أو بغير تيمم. وهذا ذهب إليه بعض الفقهاء، وهو مروي عن الإمام مالك، وكذلك أيضا عن أبي حنيفة عليه رحمة الله. والأظهر ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله في هذا، والمسألة هي شبيهة بإجماع الصحابة على هذا العمل، أنهم إذا توضعوا جاز لهم أن يمكثوا في المساجد. وأما بالنسبة للعبور نقول إن ذكر العبور هنا قرينة على أن المراد بحكم السكران وحكم الجنب هو قرب مواضع الصلاة وهو المساجد، وليس مباشرة العبادة، لأن الشريعة لا تستثني من مباشرة العبادة ولو شيئا يسيرا للسكران. وكذلك أيضا الجنب إذا كان واجدا للماء والتراب في تيممه فإنه لا يجوز له أن يأتي بشيء منها. فذكر العبور إشارة على أن التحريم إنما جاء لموضع الصلاة ومكانها، لموضع الصلاة ومكانها، وأن حكم الصلاة يؤخذ بدلالة الأولى، وأن حكم الصلاة يؤخذ بدلالة الأولى. وأما مسألة العبور فنقول إن من قال بجواز دخول المسجد للمتوضئ إذا خفف جنابته بوضوء فإنه يقول في العبور من باب أولى إذا توضأ الإنسان. ولكن الآية استثنت العابر إذا عبر من غير طهارة لحدثه الأكبر ولا لحدثه الأصغر ولا لتيمم، ولا لتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى شرع بعد ذلك في ذكر الوضوء والغسل، وذكر الله عز وجل التيمم بعد ذلك، يعني أن هذه الحالة أنها مستثنات وهي العبور. بعض الأئمة يمنع من العبور أيضا بأي حال، يمنع من العبور أيضا، وهذا قول لأبي حنيفة عليه رحمة الله، وخالفه جماعة من الفقهاء من أصحابه، فإنهم يقولون بالعبور. ومن قال بهذا القول وهو أبو حنيفة رحمه الله ورواية الإمام مالك في أنه يمنع من العبور، يأخذون ذلك بما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. قالوا: والتحريم هنا مطلق، وحملوا ما جاء في هذه الآية للضرورة، قالوا: والتحريم في ذلك لا يرفع إلا بضرورة، ولا يستثنى منه إلا الضرورات. ولكن نقول إن هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، نقول هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث أفلة من خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو منكر، وذلك لتفرد جسرة فيه. وقد ضعف حديث الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وكذلك أيضا قد أعل الحديث البخاري رحمه الله بإعلال لجسرة، فإنه قال: عندها عجائب، يعني تنفرد بأحاديث بما لا يوافق حديث الثقات. ومن قرائن الإعلال أيضا أن هذا الحديث ترويه جسرة، وهي امرأة كوفية قليلة الحديث، وليست من خصائص ومن خاصة أصحاب عائشة عليها رضوان الله. وعائشة لها أصحاب مدنيون، ولها أصحاب كذلك أيضا كوفيون، لها أصحاب كوفيون يأخذون منها حديثها، وذلك كالأسود ابن يزيد، ولها أصحاب كثر أيضا في المدينة من أهل بيتها ومن غيرهم، ومثل هذا الحديث ينقل. وكذلك أيضا لا تظن به عائشة عليها رضوان الله تعالى عن الرواة المقربين منها، وتفرد جسرة في هذا الحديث عن عائشة فيه نكارة. وقد جاء من وجه آخر أيضا مما يدل على اضطراب هذا الحديث، على اضطراب جسرة بروايتها لهذا الحديث، أنه قد جاء عند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث أبي الخطاب عن محدوج الهذلي عن جسرة عن عائشة عليها عن أم سلمة عليها رضوان الله تعالى، فجعلت الحديث من حديث أم سلمة، وفي السابق جعلته من حديث عائشة، وهذا اضطراب. وإن كان الأصح في ذلك والصحيح في هذا هو حديث عائشة، كما رجح ذلك جماعة من الأئمة كأبي زرعة وغيره. ونقول إن الحديث بوجهه أمارة على عدم ضبطها لهذا الحديث، وأن الحديث حديث منكر. وعلى هذا نقول إن الأصل في حكم الجنب في دخوله للمسجد هي هذه الآية، وهي أصرح شيء في الحكم، هي أصرح شيء في حكم مسألة الجنب. وعمل الصحابة مخصص للحكم، وعمل الصحابة مخصص للحكم، ومعلوم أن من أعظم وجوه التخصيص بعد الحديث المرفوع هو عمل الصحابة عليهم رضوان الله لظاهر القرآن، وكذلك أيضا للسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك بوجهين عنهم، جاء من رواية عطاء عن الصحابة، وجاء من رواية زيد بن أسلم أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عنهم العمل ذلك تاما، مما يدل على أن هذه المسألة من مسائل الإجماع، على أن الجنب يمنع من دخول المسجد، ويجوز له أن يمكث إذا توضأ. وهل تدخل الحائض في حكم الجنب في هذا الأمر؟ نقول: من نظر إلى آي الأحكام في القرآن وكذلك أيضا السنة، يجد أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح، وليس في القرآن أيضا شيء صريح يتعلق بالحائض وعدم دخولها المسجد، وإنما أقوى الأدلة في ذلك هو قياسها على الجنب. وكذلك أيضا الاستدلال في حديث عائشة: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والذي يظهر والله أعلم أن ثمة فرق بين الحائض وبين الجنب، بين الحائض وبين الجنب، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنب في هذه الآية لأن الجنب مما يشترك فيه الرجال والنساء بخلاف الحيض، فذكر الله سبحانه وتعالى الجنابة لالتصاق الحكم بالجنسين، كذلك أيضا لأن الحكم يتعلق بالرجال غالبا في مخالطتهم للمساجد، لأنهم مكلفون بالحضور إلى الصلاة، فالحكم يتوجه إليهم غالبا، والجنابة فيهم، والجنابة فيهم، فذكر الله سبحانه وتعالى حكم الجنابة وما ذكر حكم الحيض، فإن أكثر الجنسين شهودا للمساجد الرجال، فإنهم يشهدون الجمع والجماعات، وكذلك أيضا الحلق التي تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الحائض في عدم ذكرها في هذه الآية، هل عدم الذكر يدل على اختلاف الحكم أم يدل على الاشتراك في الحكم ولكنه التيسير، أم يقال أن الحائض لا تدخل على سبيل الإطلاق؟ نقول كما أن النص توجه إلى الرجال في مخاطبة في هذه الآية باعتبار أنهم أكثر من يعمر المساجد، فإن حكم الحيض لا يقل حاجة من وجه أو من وجهين. الوجه الأول أن الحيض أطول زمنا من الجنابة، من الجنابة، فيبقى في النساء أيام، فالحاجة إليه من هذا الوجه أشد من الحاجة إلى الجنابة، إلى الجنابة، فيبقى في النساء أيام الأسبوع وربما أقل أو أكثر من ذلك، ومن النساء من يبلغ نصف الشهر وهي حائض. فمثل هذا الأمر ما كثرة حاجة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله ودخول المساجد، مع ذلك لم يرد نص صحيح صريح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن الجنابة تختلف عن الحيض من وجه، الجنابة يمكن رفعها تنزل بالاختيار، أما الحيض اضطرار ولا ترفع إلا بأمر الله، وما جعله الله من الأسباب الحسية سواء من أدوية أو عقاقير أو نحو ذلك. وعلى هذا الجنب يرفع جنابته عن نفسه، أما الحائض ترفع حيضها عن نفسها، يرفع بأمر الله. ولهذا قد يقال إن الخطاب توجه إلى الجنب لأنه يمكنه أن يرفع الحدث عن نفسه، أما الحائض لا يمكنها أن ترفع الحدث عن نفسها، فتوجه الخطاب إلى الجنب ولم يتوجه إلى الحائض من هذا الوجه، وإنما نقول هذا لا يعني التشابه بين الجنب والحائض، بل نقول إن ثمة تيسير على الحائض في هذا الأمر، وأن الجنب هو أشد منها، منها حكما. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة النساء التي يحتجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال أو الولوج إلى المسجد، وسواء كانت المرأة التي تقوم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو من يأتينا يسألنا أو كذلك أيضا أصحاب الصفة وفيهم نساء، فما كان ثمة احتراز ولا نص يبين عن حال النساء حائض أو ليست بحائض، كما جاء الفصل في أمر الجنابة، مما يدل على أن أمر الحائض أهون من أمر الجنب، على أن أمر الحائض هو أهون أمر الجنب. وأما من يقول إن الله إنما ذكر الجنابة هنا لعلل معينة وعدم الذكر لا يعني عدم اشتراك الجنب، نقول كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجنب في هذا الموضع لعلل، فثمة علل أخرى تدل على أهمية الجنابة في هذا الأمر، فدل على أن هذه العلل متقاربة في القوة، وأيضا تأكيد ورود الحكم، فلما لم يرد دل على التيسير والتخفيف. ولهذا قد ذكر بعض أو جاء عن بعض الأئمة عليهم رحمة الله جواز دخول الحائض إلى المسجد، جواز دخول الحائض إلى المسجد إذا أمن من ذلك التنجيس، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وقول المزني من أصحاب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وكذلك أيضا فإن ما جاء في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلمس أن الصحابة ما كانوا يشددون في أمر الحائض، ما كانوا يشددون في أمر الحائض. والأحاديث الواردة في هذا هي أحاديث ضعيفة، وقد تقدم الإشارة إلى الشرية وحديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى الاغتسال قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ذكر الله سبحانه وتعالى الاغتسال حملا على الأغلب، حملا على الأغلب، وذلك أن السياق في سياق الحضر، سياق الآية في سياق الحضر لجملة من القرائن، أولها أن الآية في صدرها جاءت في حكم المساجد، والمساجد إنما هي في الحضر. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر السفر على سبيل الحصر والتقييد في قوله قال: مرضى أو على سفر، فذكر المرض باعتبار أن المرض عارض والأصل الصحة، ثم ذكر السفر على أن الأصل في ذلك الحضر، فكانت الآية في سياق الحضر. فقال الله سبحانه وتعالى: حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. بعض الفقهاء يأخذ من سياق هذه الآية لما جاءت في هذا السياق على أن الحاضر ليس له أن يتيمم، ليس له أن يتيمم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبي حنيفة رحمه الله على أن فاقد الماء إذا كان حاضرا فإنه لا يجوز له أن يتيمم، وأن التيمم مقيد بما ذكره الله سبحانه وتعالى في حال المرض وفي حال السفر. وفي حال السفر نقول النصوص تأتي في القرآن للأغلب من الحال، للأغلب من الحال، فإنه إذا قلنا أن الإنسان إذا كان حاضرا ولم يجد الماء فإنه لا يجوز له أن يتيمم باعتبار أنه ليس بمسافر ولا مريض، يلزم من ذلك العكس أن المسافر كذلك أيضا إذا وجد الماء يجوز له أن يتيمم ولو كان واجدا له، لأن الآية في سياق السفر، ومظنة السفر هو عدم وجود الماء، ولو وجد فإنه لا يكفي إلا لشرب الإنسان، بخلاف الأزمنة المتأخرة في زمانهم الأصل في المسافر أنه فاقد للماء وما معه من زاد ما يكفيه لشرابه وطعامه، فرخص له في هذا، بخلاف الأسفار والتيسير الذي في زماننا. كذلك بالنسبة للحاضر، لأن في بلد الحضر يكون فيها البساتين ويكون فيها الآبار وكذلك أيضا الأنهار أو البركة أو نحو ذلك مما يشرب منه الناس، فهي مظنة وجود الماء، ولهذا لما كانت الآية في سياق الحضر ذكر الغسل قال: ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، لا يعني أنه إذا لم يجد الماء وهو حاضر أنه لا يتيمم، أنه لا يتيمم. ولو قلنا بهذا فيلزم في ذلك أن نقوله في المسافر إذا وجد المسافر الماء أنه يتيمم ولو كان واجدا له، فإنه من قال بهذا يلزمه أن يقول بالأخرى، وجمهور العلماء لا يفرقون، وكذلك أيضا عامة السلف في مسألة الحاضر والمسافر لا فرق بينهما، وأن العلة في ذلك هو عدم وجود الماء. والفقهاء المتأخرون من الحنفية لا يطردون بهذا القول في زماننا، فإنه مثلا في مثل هذه الحال في قولي في تيسير الأمور في أمور السفر ونحو ذلك، وإن وجد من أسلافهم من يطرد، إلا أنهم لا يطردون في الأزمنة المتأخرة مع وجود ورود التيسير، يقولون إن حكم المسافر في ذلك كحكم الحاضر، وأن العلة في ذلك هي فقد الماء. وكثيرا أو أكثر الحنفية من المتأخرين يخالفون أبا حنيفة رحمه الله في قوله هذا، وفي قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ذكر الله سبحانه وتعالى أحكاما أخرى بعدما ذكر ما يتعلق بقرب المساجد، فالأولى تتعلق بأحكام المكان من جهة الأصل، والشطر الآخر من الآية يتعلق بأحكام الحال، والحال في ذلك هي حال الإنسان إما أن يكون مريضا وإما أن يكون مسافرا وإما أن يكون على جنابة ولم يجد الماء أو لامستم النساء. فهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده أن يسر لعباده أن يسر لعباده الأمر، وكذلك أيضا الحكم هنا في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر. إنما ذكر الله سبحانه وتعالى المرض وقدمه على السفر لأنه أظهر بالحاجة، أظهر في الحاجة، وأعظم أيضا في حاله، فإن المرض أعظم من السفر، وذلك أن المرض ينزل على الإنسان بلا اختيار، أما السفر فيتلبس به الإنسان مختارا، يتلبس به الإنسان مختارا، فقدم المرض على السفر. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. السفر هو ما توفرت فيه شروط السفر، ولها موضع تقدم الإشارة معنا ربما في غير هذا الموضع، إشارة إلى الوصف الشرعي في السفر وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى والأقوال الواردة في هذا. وثمة أقوال كثيرة قد أوصلها ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط إلى عشرين قولا من أقوال السلف، وأشهرها أقوال أربعة تقدم معنا بسطها في غير هذا الموضع. والمرض هو ما يمنع الإنسان من استعمال الماء، وليس المراد بذلك هو عموم المرض كما يقول فيه بعض أهل الظاهر، فكل مريض عندهم ولو كان قادرا على استعمال الماء يدخل في هذا الوصف، وهذا قول ضعيف، وإنما هو المرض الذي يعجز الإنسان أو يضره عند استعماله للماء، فنقول حينئذ يتيمم ولا شيء عليه، سواء كان حدثه حدثا أكبر أو كان حدثه حدثا أصغر فإنه يتيمم، وصفة التيمم عن الجنابة والحدث الأصغر واحدة، صفة التيمم في ذلك واحدة لا يزاد فيها ولا ينقص. وأوصاف الأمراض في ذلك هي بحسب أحوال الناس ولتعددها وكذلك وفرتها يشق ضبطها في ذلك، ولكن نقول هي ما يمنع الإنسان من استعمال الماء أو يضر به. ولو لم يفقد الإنسان كان يكون في الإنسان مرض، إذا استعمل الماء فإنه يتأخر مرضه ولكن لا خوف على حياته، حينئذ يجوز له لأنه لا ضرر ولا ضرار، والشريعة تتشوف إلى رفع الحرج والضرر عن الإنسان. أما إذا كان استعمال الماء لا صلة له بالمرض فلا يدخل في الحكم باتفاق السلف وقال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، وذلك كأن يكون مثلا في الإنسان مرض في عضو لا يباشره الماء، كأن يكون مثلا فيه حرق في صدره أو في بطنه أو في فخذه أو في ساقه أو جراحة فيها، فليست هذه من مواضع الوضوء فلا تمنعه، إلا إذا عجز عن استعماله، فإذا عجز الإنسان عن استعمال الماء بنفسه سقط عنه الوضوء وجاز له التيمم. وإذا قدر الإنسان على استعمال الماء بغيره، عجز عن استعمال الماء إلا بغيره، وذلك كالإنسان مثلا المشلول الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء، أو المكسور الذي لا يستطيع تناول الماء، فهل يجب عليه الوضوء بالإعانة بغيره، أن يعينه غيره على غسل أعضائه؟ نقول لا يجب عليه إذا لم يستقل بنفسه في استعمال الماء، لا يجب عليه أن يأمر ولده أن يغسل أعضاءه، ولا أن يأمر زوجه بأن تغسل أعضاءه، فإذا لم يستقل بنفسه وقدر على التيمم جاز له التيمم وسقط عنه الوضوء. وكذلك أيضا في التيمم، إذا عجز الإنسان عن التيمم بنفسه ويقدر به بغيره، هل يجب عليه التيمم يسقط عنه الجميع؟ الأصل أنه يسقط عنه الجميع، لأن الخطاب يتوجه إلى الفرد بعينه بما أتاه الله من تكليف، لأننا لو قلنا بأنه يجب عليه أن يتوضأ بغيره تعدى الحكم إلى غيره، فتعدى الحكم إلى الولد وإلى الزوجة أن توضئ زوجها فتأثم إن لم توضئه، والحكم لا يتعدى، وحكم الوضوء لا يتعدى، بل هو لازم للإنسان كحكم الصلاة، يجب على الإنسان أن يصلي، وإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام بنفسه جاز له أن يصلي قاعدا، وإذا كان يستطيع القيام إذا أقامه غيره ما وجب على غيره أن يقيمه، كذلك يجب عليه أن يتوضأ بنفسه، إذا عجز عن الوضوء بنفسه ما وجب على غيره أن يوضئه، ولو وضأه صح منه صح منه. وهذا القول في صورة من الصور يلزم القول بالصورة الأخرى، وهذا من الأحكام اللازمة للمتعدية. وهنا في قول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، ذكر الله سبحانه وتعالى الغائط، المراد بالغائط هو موضع التخلي، وليس المراد به جنسه، وليس المراد به جنسه، وإن المراد بذلك هو ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين. فقال فلان جاء من الغائط، ولا يلزم من ذلك أنه قضى حاجته بالتغوط، فربما يكون ببول أو ريحنا وغير ذلك، وإنما ذكر ذلك. والقرينة على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى أنه من مكان، إلى أنه من مكان، المراد بذلك هو المكان. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. هنا في ذكر الملامسة، الملامسة هي الجماع على قول جماعة من السلف، وقال عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد وقتادة وغيرهم، وروي عن بعض السلف المراد بذلك هو مس جسد المرأة بشهوة، ومس جسد المرأة بشهوة. بعضهم يذكر هذا القيد وبعضهم لا يذكره، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الفقهاء، وقال الإمام مالك والشافعي على المراد بذلك هو مس المرأة. والأظهر والأصح في هذا على أن المراد بالملامسة هنا أو لامستم النساء، على أن المراد بذلك هو الجماع، هو الجماع. والله سبحانه وتعالى يذكر الجماع ويكنيه، والله سبحانه وتعالى يذكر الجماع ويكنيه ولا يصرح به، وهذا من باب الكناية لفهم مع فهم المعنى. فالله سبحانه وتعالى يسمي الجماع في القرآن، يسميه حرثا، ويسميه نكاحا، ويسميه زواجا، ويسميه وطئا، ويسميه لمسا، ويسميه مسا، ويسميه غشيان، ويسميه كذلك أيضا أفضى بعضكم إلى بعض. فكل هذه المعاني تدل على أن المراد بذلك هو الجماع. كذلك يسميه الرفث كما في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكذلك أحل لكم الرفث كما تقدم معنا. فإن المراد بذلك هو الجماع، فالله عز وجل إذا ذكر الجماع يكنيه، ذكر الجماع يكنيه، كما أيضا هنا في قوله جل وعلا أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. هذه المسألة هي في كلام السلف دليل على حكمين. الحكم الأول ما يتعلق بالجنابة، وأن الجنب إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، وحكم الجنب في استعمال التيمم كحكم فاقد الماء في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر. والحكم الثاني في مسألة مس المرأة، في مسألة مس المرأة. ومس المرأة من قال بهذا المعنى، هل يلزم أن كل مس للمرأة ينقض الوضوء، أم أنه ما علل بعلة بالمس بشهوة؟ جمهور العلماء الذين يقولون بأن مس المرأة ينقض الوضوء يقيدونه بالشهوة، وهذا قول الإمام مالك والشافعي ورواية على الإمام أحمد، وظاهر السياق ما جاء عن عمر وعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى على أنه ما كان بشهوة، ما كان بشهوة، فإنه مظنة خروج الناقض، فإنه مظنة خروج الناقض، وهو قريب أو شبيه بمسألة النوم، بمسألة النوم عندهم، فإنهم يفرقون بين النوم الذي يغلب على الظن عدم شعور الإنسان به، وإذا خرج منه ناقض لا يعلم به، ومن النوم الذي يعلم به الإنسان. أما المس، مس المرأة لذاتها، فهل لمجرد المس ينتقض الوضوء؟ هذا ليس في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ليس في كلام الصحابة مثل هذا الإطلاق، وإن جاء في بعض كلامهم التعميم في بعض الروايات، فنقول إن التعميم في ذلك يحمل على ما جاء فيه، على ما جاء في كلام البعض الآخر، كذلك يحمل على الأصول. كذلك أيضا فإن ظواهر النصوص في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن المس في ذاته لا ينقض، ولهذا مس النبي عائشة وهو يصلي، كما جاء في الصحيح في حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزني بيده، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يمس عائشة يشعرها أنه سيسجد، ثم ترفع رجليها أو تثني رجليها عن موضع سجوده عليه الصلاة والسلام، وهذا يتضمن للمس. كذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها ويخرج ولا يتوضأ، وهذا قد جاء في حديث حبيب عن عروة عن عائشة عليها عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند والسنن وفيه كلام، ولكن نقول ظواهر السياق في ذلك أن هذا معنى في هذا معها في صحيح. كذلك أيضا في حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه وهو معتكف على عائشة عليه رضوان الله تعالى ترجله، وهذا إشارة إلى أن مثل هذا الفعل لا ينقض، ومثل هذا الأمر لو كان ناقضا للوضوء لاحتاج إلى الخروج والوضوء، لاحتاج الخروج والوضوء، والتسبب في ذلك بمثل هذه العلة في مثل هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشرها إلا مع بيان، لا يباشرها إلا مع بيان. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على هذه الأمة أن خفف عنهم فأنزل عليهم رخصة التيمم عند فقد الماء. وهنا في ذكره في قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا تقدم معنا الكلام على معنى التيمم، هنا في قوله صعيدا طيبا الصعيد هو ما صعد على الأرض، ما صعد على الأرض، هذا يتضمن تيسيرا ويتضمن حكما. أما التيسير أن الله جعل الحكم يتعلق بما صعد عن الأرض لا أن الإنسان يتكلف بالبحث عن شيء في باطنها، وذلك بالحفر أو نحو ذلك، وذلك الإنسان الذي لا يجد مثلا شيئا إلا بتكلف أو نحو ذلك لا يؤمر بهذا ويسقط عنه حتى التيمم، ولهذا علق الحكم بالصعيد. وأما بالنسبة للحكم فإن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بما صعد على الأرض، واختلف العلماء في المجزئ من التيمم، المجزئ من التيمم، وهل المراد بذلك ما صعد على الأرض فيشمل في ذلك التراب وما على الأرض حتى لو كان من أوراق الشجر أو غيره فإنه يجوز للإنسان أن يتيمم به. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على أقوال. القول الأول وهو قول الإمام مالك وكذلك الشافعي وكذلك قول الإمام أحمد رحمه الله على أن المراد بالصعيد في ذلك هو التراب، المراد بذلك هو التراب وما كان من جنسه وذلك بالتراب والطين والرمل وكذلك أيضا الحجارة التي مثلا فيها فتات أو فيها أو مكسرة أو نحو ذلك التي فيها من جنس ما في التراب فإن داخلة في هذا الحكم. وثمة قول آخر لبعض الفقهاء ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي، وهو قول لجماعة أيضا من الفقهاء من الحنابلة على أنه كل ما صعد على الأرض ولو غطت الأرض بأوراق الشجر، ولو غطت الأرض بأوراق الشجر جاز للإنسان إذا لم يجد ما يباشر به الأرض أنه يضرب يديه عليه يضرب عليها. وعلى هذا القول أيضا ما تغطى به الأرض كذلك أيضا مما يكون على سطحها من حجارة أو الرخام أو كان الإنسان على سفح جبل فإنه يضرب على سفحه باعتبار أنه داخل في هذا المعنى. قال فتيمم صعيدا طيبا، وهنا ذكر طيبا إشارة إلى تطيب النفس بمثل هذا العمل حتى لا تجد النفس حرجا. وكذلك أيضا في قوله طيبا إشارة إلى منع التيمم بمواضع النجاسة، ولو كانت ترابا كان مواضع النجسة فيها القدر أو نحو ذلك فإنها لا تجزئ لو لا يجزئ التيمم بها. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ويتفق العلماء عليهم رحمة الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين على أن التيمم لا بد فيه من اليد والوجه، وإنما الخلاف هو في العدد والترتيب، إنما هو في العدد والترتيب، فاتفاقهم عليهم رحمة الله هو في مس الوجه واليدين، وإنما الخلاف عندهم في الترتيب، فهل تقدم اليد على الوجه أم الوجه على اليد، كذلك أيضا بالنسبة للعدد، هل في ذلك ضربتان أم ضربة واحدة. كذلك القدر المجزئ بمسح الوجه، وهذا فرع عن مسألة أخرى تتعلق في مسألة في بعض المسائل فيما يأتي من إطلاق، وذلك مثلا بمسح الرأس. الحكم هنا يتعلق بالمسح، فإذا قلنا بمسح الرأس أنه يجزئ شطره أو يجزئ ما يطلق عليه رأس، فإنه كذلك أيضا يكون في التيمم. فالمسألة في هذا متشابهة في كلام الفقهاء عليهم رحمة الله، ويأتي التوسع في هذه المسألة بإذن الله تعالى. وفي قول الله جل وعلا: إن الله كان عفوا غفورا يعفو عن عباده ما جهلوه، وكذلك أيضا ما لم يتعمدوا أو ما وقعوا فيه وتابوا منه، رحمة من الله عز وجل وعفوا وصفحا وتيسيرا. وثمة مسألة ينبغي الكلام عليه وما يتعلق بمسألة السكران، هي لا علاقة لها بذات النص، ولكن هي من المسائل المهمة ما يتعلق بمسألة قول السكران. قول السكران هنا ظهر أن الخطاب توجه إلى الذين آمنوا، توجه الخطاب إلى الذين آمنوا لا في حال سكرهم، ولكن قبل سكرهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم سكارى يعني لا تسكروا ثم تأتوا إلى المساجد، وليس الخطاب في ذلك إلى من فقد عقله، إشارة لا تباشر السكر في حال قرب الصلاة، يدخل في هذا جملة من المسائل، منها ما يتعلق في السكران، هل هو مكلف وغير مكلف إذا وقع منه طلاق أو عتاق أو كذلك أيضا نكاح أو كذلك بيع أو شراء، وما يرد منه هل هو مكلف أو ليس بمكلف. كذلك أيضا من جملة هذه الأحكام أن الله سبحانه وتعالى حينما توجه الخطاب إلى الذين آمنوا والخمر لم تحرم بعد، أن يفعلوا هذا الشيء عند الصلاة، هل هو تحريم لشهود الصلاة أم تحريم للشرب عند قرب الصلاة حتى لا يحضروها؟ نقول هو شامل للمعنيين، والمعنى الثاني باب أولى، لأنه لو سكر لا يعلم هل حضر إلى المسجد أو لم يحضر، يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم، ولهذا توجه الخطاب إلى عدم الفعل. هل نقيس على هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل الثوم والبصل إذا قرب وقت الصلاة؟ نقيس؟ إذا قلنا الخطاب يتوجه إلى العاقل ألا يفعل هذا الشيء حتى لا يمنعه من إتيان الصلاة، قياس صحيح وليس بقياس صحيح؟ نقول قياس صحيح، قياس صحيح، ليس للإنسان أن يأكل ويتعمد الأكل عند وقت الصلاة، لكن لو أكل ناسيا أو لم يجد طعاما إلا ثوما أو بصلا جاز له أن يأكل، لأن مسألة أكل الثوم والبصل أخف من السكر، وإنما هو قياس لتقريب المسألة للتشابه في الأصل. من هذه الأحكام مسألة قول السكران، هل يؤخذ بقوله أم لا؟ للعلماء عليهم رحمة الله كلام كثير في هذه المسألة في مسألة السكران، هل يؤخذ بقوله أو لا يؤخذ؟ نقول يجب أن يعلم أن ثمة مسائل متفق عليها عند السلف، ويذكرها كثير من الفقهاء ويذكرون بعض القيود ونحو ذلك، ولكن يجب أن نعلم أن السلف اتفقوا على جملة أشياء في أمر السكران. أولها أن من كان سكره بإكراه، أو كان سكره بشيء أو فقده لعقله بشيء غير السكر على سبيل الاختيار كالبنج، الإنسان أعطي بنجة فهذا ليس سكر، وإنما هو تسبب بزوال العقل. أن من كانت حاله كذلك أنه لا يؤاخذ بشيء إلا ما كان من أمور المتلفات وضمانها، فالمكره لا يدخل في كلام السلف عليهم رحمة الله في مسألة طلاقه، أنه إذا طلق أو باع أو أعتق أو تزوج أو غير ذلك، أنه لا يدخل في هذه المسألة. مما اتفق عليه العلماء أيضا في مسألة السكران، سواء كان مكرها أو غير مكره، ما يتعلق بألفاظ الكفر إذا تكلم بالردة أنه لا يعد مرتدا أو وطأ المصحف لا يعد وطأ العاقل، لا يوطأ العاقل، فلا يقام عليه حد الردة فيتجري عليه تلك الأحكام. فنقول إن هذه ليست مسألة. مما اتفق عليه العلماء أيضا أن السكران بجميع أحواله عند من قال بعذره لا يدخل فيه ما يتعلق بحقوق الناس، ما يتعلق بحقوق الناس من متلفات، قتل الدية لا بد منه، سرق لا بد من إعادة المال، حق الله وهو القطع هذا حكم آخر، وغير ذلك ما يتعلق بحقوق الناس فإنه يضمن إعادتها، فإنه يضمن إعادتها، وذلك كحال المجنون سواء تسبب بجنون أو كان مجنون أصليا أو حال الصغير، يجب على وليه أن يضمن، يجب على وليه أن يضمن. وأما ما يتعلق بخلاف الفقهاء عليهم رحمة الله فإنه في غير هذه المسائل. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في أقوال السكران، في أقوال السكران، هل أقواله من عتاق وطلاق ونكاح وبيع أنها ملزمة له أو ليست ملزمة، والمراد بذلك من كان مختارا. اختلف العلماء على عدة أقوال. القول الأول قالوا أنه ملزم بكل شيء، أنه ملزم بكل شيء صدر منه، سواء طلق أو أعتق أو نكح أو باع، فإنه ماضي، لأنه متعمد بتسببه بفعله ذلك، والمتعمد لهذا يبوء بما صدر منه، يبوء بما صدر منه. ومنهم من يعلل أيضا قالوا أن ما كل السكر يظهر عند الناس، أن ما كل السكر يظهر عند الناس، فربما يكون الإنسان فيه شيء من فقد العقل ولكنه لا يظهر أمام الناس، فيمضي بيعا ثم يتعلل بسكره. قالوا فما تسبب به الإنسان فلا بد من مضيه عليه. القول الثاني قالوا أنه لا يؤاخذ أو لا يلزمه شيء من ذلك، لا يلزمه شيء من ذلك إلا ما يتعلق بحق، ما يتعلق بما استثني من الأمور السابقة من أمور المتلفات ونحو ذلك. وكذلك أيضا أمر الحد وحده في ذلك، هذا مما لا خلاف فيه. وأقوام فرقوا بين الملزمات، أقوام فرقوا بين الملزمات، والقول الثالث فرقوا بين النكاح والبيع وبين العتق والطلاق، بين العتق والطلاق، وهذا قول مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وجاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى أن طلاق السكران لا يقع، أن طلاق السكران لا يقع. وهل للفقيه أن يوقع طلاق السكران في بعض الأحوال والصور من باب التأديب والزجر، من باب التأديب والزجر؟ نقول للسلطان والقاضي أن يفعل ذلك، لأنه له أن يفسخ من غير طلاق، لأنه له أن يفسخ من غير طلاق، فمن باب أولى أن ينزل طلاقا قد تلفظ به هو تسبب بزوال عقله، بزوال عقله تأديبا له. ومن يمنع يقول إن مثل هذا الأمر لا تنزل عقوبته عليه بل على زوجه وكذلك أيضا ولده، فيدفع ذلك قدر الوسع والإمكان، وهي من مسائل الاجتهاد. وعمدة الأدلة في ذلك إنما هي أقوال السلف عليهم رحمة الله والقواعد العامة في هذا. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه لذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.